إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون الكرام، إن الله عز وجل أنعم على عباده بنعم عظيمة وكثيرة، ومن هذه النعم نعمة الماء. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وجعل الله الماء أساس الحياة وكل نماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا حياة للإنسان والحيوان وغيرهما إلا بالماء. فلا تقوم المصانع ولا تبنى العمارات ولا تعيش الأنفس ولا تمشي الطيور في الهواء ولا يستقر أمر الأرض إلا مع وجود الماء. وجعل الله هذا الماء أعظم نعيم أهل الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، ولما يشتهي أهل النار الماء قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فيتمنى أهل النار هذه النعمة وهم في النار يعذبون. وذات مرة شرب ابن عمر ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: آية من كتاب الله. قيل: ما هي؟ قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال: عرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا إلا الماء البارد. أخرجه أحمد في كتاب الزهد. حديث اليوم إليكم عن الماء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في أكثر من 160 موضعا. قال الشعبي رحمه الله: أعز مفقود وأهون موجود. إن الناس إذا وقفوا بين يدي ربهم يوم القيامة حوسبوا على النعم، وأعظم ما يحاسبوا على الماء. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد. أيها المسلمون، إذا أراد الناس مرضاة ربهم والصدقة لهم ولموتاهم، فإن أعظم صدقة يتصدقون بها هي الماء. جاء في حديث سعد بن عبادة عند النسائي وابن حبان وغيرهما أنه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. سقي الماء، ولم يقل سقي الماء للإنسان، بل أطلق ليشمل سقي الماء للإنسان والحيوان والطير، فمن سقى الماء كان أعظم المتصدقين. وكان السلف رحمهم الله يقولون: من كثرت ذنوبه فعليه بسقيا الماء. أيها المسلمون الكرام، إن من جحد نعمة الماء وعدم رعايتها وشكرها أن يسرف أهل الإسلام بها في سائر أحوالهم، ولا سيما في طهارتهم ووضوئهم واغتسالهم. ولقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد في المسند. قال الإمام أحمد رحمه الله: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. قال المروزي: وضأت مرة أحمد بن حنبل رحمه الله بالعسكر فسترته من الناس لئلا يقولون إنه لا يحسن الوضوء لقلة صبه الماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى. إن الإسراف بالماء في الوضوء مكروه للمسلم وينقص أجر وضوئه وغسله، هذا إذا كان هذا الماء ملكا له. أما إذا كان وقفا في المسجد فإن الإسراف حرام، وكثير من الناس يتلاعب بالماء الموقوف ويظن أن ذلك جائزا مباحا، ولعمر الله إن ذلك من المحرمات التي يرتكبها العبد ويسأل عنها بين يدي الله عز وجل. كم نرى من أهل الإسلام من يصب على أعضائه وجسمه في المساجد من الماء فيسرف به إسرافا فظيعا ومريعا، ولو كان في بيته في ماء اشتراه بماله لاقتصد به غاية الاقتصاد، أما الماء الموقوف فيتلاعب به هذا اللعب المحرم. أيها المسلمون الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهو عبارة عن 500 ملي لتر، يعني نصف لتر. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني لترين تقريبا. يتوضأ صلى الله عليه وسلم بالمد أقل من قارورة الشملان، الشملان 750 ملي، يتوضأ ب500 فقط بالمد صلى الله عليه وسلم، ويغتسل وهو أعظم جسدا وشعرا منا بالصاع، وهو عبارة عن 4 أمداد بما يقارب قارورتين شملان وقليل، قارورتين 3 قوارير ناقص شيء يسير. يغتسل غسلا كاملا عليه الصلاة والسلام، حتى قال رجل لجابر رضي الله عنه: هذا ما يكفيني. فقال: قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلنا أيها الناس أن رسولنا قد علمنا وأرشدنا إلى أن لا نسرف بهذه النعمة العظيمة. ومن آداب الماء أنه لا يجوز للمتوضئ، بل يكره كراهة شديدة، أن يزيد على 3 غسلات. وقد جاء عند ابن ماجه بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: الوضوء 3، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ومن الحفاظ على نعمة الماء ما يقع في هذه الأيام من أمطار تكون في السدود وتركد في البرك. وهذه الأماكن أيها الناس يكره، بل رجح النووي أنه يحرم البول في الماء الراكد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة. فإذا رأيت ماء راكدا لا يجري وأنت جنب، فإن من رعاية هذه النعمة أنك لا تغتسل في هذا الماء. وكذلك إن طرأ لك بول وأنت في الماء فينبغي أن تخرج إلى خارج هذا الماء. ولعن النبي أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلعن أناس يبولون في الموارد ويقضون حاجاتهم في الموارد، وقال إلعنوا اتقوا الملاعن الثلاثة: البزازة، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق والظل. وذلك أن قضاء الحاجة في مسيل الماء الذي يدخل إلى الماء الراكد يسبب أمراض. وانتشار الكوليرا اليوم من أسبابه أن يقضي الإنسان حاجته في طريق يمشي فيه الماء إلى بركة من البرك، فتعيش هذه الأمراض حتى تتسبب بإمراض كثير من المسلمين. كل هذا أيها الناس، كل هذه التعليمات رعاية لهذه النعمة. ولقد أعطى الله عز وجل الماء قوة على تطهير النجاسات لا توجد في غير الماء، فلن تجد في كل منظفات الأرض والمائعات في الدنيا شيئا ينظف النجاسة مثل الماء. ولذلك يقول الله عز وجل: وينزل من السماء ماء ليطهركم به. ولما بال الأعرابي في المسجد قال: أريقوا على بوله دلوا أو ذنوبا من ماء. ولذلك قال العلماء: إن الماء الكثير الذي بلغ قلتين بما يعادل 200 لتر تقريبا، إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه. وهذا بخلاف الماء القليل 20 لتر أو 30 لتر أو حتى 100 لتر، أقل من 200 لتر أو 190 لترا إذا وقعت فيه النجاسة فسرعان ما ينجس إلا أن يكاثر حتى تزول النجاسة من هذا الماء. وهذا بخلاف المائعات الأخرى، فلو كان لك 1000 مثلا لتر من الزيت أو من الخل أو من العسل أو غيرها من المائعات ووقعت فيه قطرة بول أو قليل من النجاسات لكان كله نجس. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة تلقى في السمن، قال: إن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فأريقوه. فالمائعات الأخرى من السمن والزيت والعسل وغيرها إذا وقعت فيه نجاسة ولو بسيطة ويسيرة تنجسه كله، ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ولا غير ذلك. أما الماء فإن الماء يمكن أن يطهر بالمكاثرة، وإذا كان كثيرا قد بلغ 200 لتر فإنه لا يحمل النجس إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه. ومن الإساءة إلى نعمة الماء أن بعض الناس يتوضأ إلى وعاء فيجعل ما يتقاطر منه ينزل إلى هذا الوعاء، ثم يأخذ ما بقي من هذا الماء وتقاطر إلى هذا الوعاء ليغسل به أعضاء وضوئه. وهذا لا شك أيها الناس أن كثيرا من أهل العلم وهم جمهورهم يرون أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به. فانتبه يا رعاك الله، إذا توضأت فاجعل ما يتقاطر من وضوئك إلى خارج الإناء ولا تجعله يتقاطر إلى الإناء، ثم تكمل طهارتك بهذا الماء المستعمل الذي جزم كثير من العلماء كالحنفية، ورواية عن مالك ومذهب الشافعي وأحمد أن الوضوء بالماء المستعمل لا يصح، ولذلك كان الصحابة مع قلة مائهم إذا قلت مياههم لم يتوضأوا إلى إناء ثم يغسلوا بقية أعضائهم في الماء المتقاطر من أعضائهم، وإنما كانوا يذهبون إلى التيمم ويرون أن هذا الماء لا يصلح للطهور. وبالمناسبة أيها الناس، كره العلماء رحمهم الله كل ماء لا يستطيع الإنسان أن يصبغ الوضوء فيه كالماء شديد الحرارة أو شديد البرودة، فالوضوء بهذا الماء مكروه، والسبب أن الإسباغ مندوب إليه، وما لا يتم هذا المندوب إلا به فهو مندوب. فتبين لنا أن إسباغ الوضوء مندوب، وإذا كان الماء شديد البرودة أو شديد الحرارة لا يصبغ به الوضوء، فالوضوء به مكروه. ويسأل بعض إخواننا في هذه الأيام عن طين الشوارع والماء في أيام الأمطار، يمشي في دراجته أو على رجليه فيتقاطر بعض مياه الطين في الشوارع، ولربما كان فيه بعض النجاسات اليسيرات تقع على أطراف رجليه وثوبيه، وهذا الأمر قد عفت عنه الشريعة لمشقة الاحتراز منه من أهل الإسلام، فهو أمر معفو عنه ولا يؤثر على صلاة الإنسان ولا على طهوره. الماء أيها الناس نعمة عظيمة وله أحكام كثيرة، وأفضل الماء ماء زمزم، هو خير ماء وجد على ظهر هذه الأرض، شفاء من السقم وطعام طعم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ويكره عند أهل العلم أن تزال به النجاسات، فلا يستنجى بماء زمزم، وإنما يشرب من هذا الماء ويرش به المرضى كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، كما في الترمذي من حديث عائشة. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وبارك لنا في هذه النعم، واسقنا وزدنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، إن الماء أيها الناس يحل مشكلة عظيمة ومعضلة معقدة تسبب المصائب والكوارث، ألا وهي معضلة الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب جمرة من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أخرجه أحمد وأبو داود. فأبان صلى الله عليه وسلم أن الماء علاج الغضب، والغضب مصيبة ومشكلة وآفة إذا ابتلي بها الإنسان وقع في الكوارث، ولربما قتل ويتم أطفال وأرمى النساء وفجع قلوب، ولربما طلق زوجته وشتت أسرته وأطفاله، ولربما أدى به الغضب إلى شتات بينه وبين أرحامه وأقاربه وظلم لجاره وغير ذلك من أنواع المصائب الذي يسببها الغضب. وما سمعتم في وسائل الإعلام في حادثة هذا الأسبوع في قضية حسين هرهرة وقتله للطفل حنين البكري قبل عام من يومنا هذا تقريبا، قبل عام تقريبا، ما حصل من هذه الفاجعة والحادثة وما ترتب عليها من ذل وضعف وسجون ومحاكمات، وأن يصير بين يدي القصاص ما بين غمضة عين وانتباهتها، إلا أن الله تداركه بالعفو والصفح من والدي الطفلة. ما سمعتموها أنتم وسمعه غيركم، ما أوصل هذا الرجل وغيره ممن سمعتم عنه، مما لم تنشر عنه وسائل الإعلام، إلا سببه الغضب. فإذا غضب الإنسان فليعالج غضبه ربي الماء. ولكم رأينا أناس يغضبون فيطلقون الطلقات الثلاث يجمعونها في وقت واحد وهي نافذة عند أكثر أهل العلم من الأئمة المتبوعين كالإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام وأعلامه. فاتقوا الله أيها الناس، ولو أن هذا الغضب سلط على أعداء الإسلام لكان أمرا مطلوبا شرعا. فكما أن الغضب مذموم إذا كان على أهل الإسلام ويسبب آلام وأحزان وبكاء وفضائع وفجائع، فإن الغضب على أعداء الإسلام إذا وجه إليهم هذا أمر يحبه الله. ولذلك قال الله في أهل الإسلام: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا للحرمات للإسلام لم تغضب فأخبرني متى تغضب. واليوم أيها المسلمون الكرام نرى أهل الإسلام يغضبون على بعضهم البعض، ولا نراهم يغضبون وهم يرون بيوت الله تهدم والمسجد يدنس وأعداء الله من اليهود يقتلون أهل الإسلام ليلا نهار، والرافضة يتواطؤون مع أعداء الإسلام لقتل المسلمين هنا أو هناك. وما حادثة إسماعيل هنية وقبلها العاروري في لبنان إلا خير شاهد ودليل لكل من له عقل وفهم نبيل أن الرافضة لم يكونوا ولن يكونوا مع المسلمين في يوم من الأيام. هذا إسماعيل هنية قائد حركة حماس يقتل بطائرة صهيونية من منطقة بعيدة بصواريخ موجهة إلى مكان إقامته في طهران البعيد عن الطهر، البعيد عن الطهر والبعيد عن الخير للإسلام والمسلمين. فيا ليت أهل الإسلام يعرفون عداوة الرافضة وخطورة أفعالهم على أهل الإسلام. فالمسلم يغضب لله ويغضب إذا انتهكت شعائر الله، ويغضب إذا تمالأ الكفار من اليهود وأعوانهم والمنافقين من الرافضة وأتباعهم على قتل أهل الإسلام. فإن هذا الرجل قتل في مجابهة الكفار، فمهما اختلف الناس معه في توجه سياسي وغيره ويرون خطأ في ذهابه إلى إيران وتوسله إليهم، إلا أنه مع ذلك قتل بسهام اليهود الغاصبين، والله المستعان. فيا ليت إخواننا المسلمين المقاومين للصهاينة يفهموا أن الرافضة ليسوا مع المسلمين في شيء، لا في قليل ولا في كثير، وإنما يخدع بهم من لم يعرف عقائدهم. وقبل أيام يقول أمير القريشي أحد علماء الشيعة، يقول: نحن الشيعة لا يجمعنا مع السنة أي شيء، فلا ربنا ربهم ولا نبينا نبيهم ولا كتابنا كتابهم، إلى أن قال: وليسوا من أهل الإسلام في شيء أبدا، بل ليسوا حتى من أهل الكتاب. انظروا حسابه في تويتر عند أن كتب هذه التغريدة، وهو عالم متبوع من علماء الشيعة. أمير القريش قبحه الله. أهؤلاء يلتجئ إليهم أهل الإسلام ليطلبون منهم نصرة أو إعزاز لدين الله سبحانه وتعالى؟ رحم الله المسلمين، ورفع الله الضعف عن إخواننا الفلسطينيين، وهيأ الله لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. فالغضب أيها الناس لانتهاك حرمات المسلمين وكذلك قتل المؤمنين لا شك أنه مطلوب شرعا، والغضب والكره لأعداء الله من الكافرين والمنافقين كالرافضة وأعوانهم هذا أيضا مطلوب شرعا. فالماء يطفئ الغضب الذي يغضب الله، وأما الغضب الذي يرضي الله فهذا أمر طيب ومحمود وأمرت به الشريعة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه كتابه وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا قوي يا متين. اللهم اجعل لنا ولهم وللمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم ضاق الحال، اللهم سدت الأبواب إلا بابك وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم اجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه كتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، واملأ بالموعظة قلبه وأذنيه يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.